بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. تفضل عبد الرحمن اقرأ.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولو اختصر الحاج على الأركان الأربعة التي هي الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي، والواجبات التي هي الإحرام من الميقات والوقوف بعرفة إلى الغروب، والمبيت ليلة النحر بمزدلفة، وليالي أيام التشريق بمنى، ورمي الجمار، والحلق أو التقصير، فأجزاه ذلك.
حسبك. هنا المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن فرغ من سرد حديث جابر بأكمله بدأ يذكر واجبات وشروط الحج والمحظورات المتعلقة بالإحرام، وهذا الفعل هو الصنيع منه رحمه الله تعالى ليسهل على المتعلم أن يجمع أبواب الكتاب ومسائله. فالإنسان إذا ضبط الأركان وضبط الواجبات وضبط الشروط والواجبات يسهل عليه أن يلم بجميع أحكام الحج. وأركان الحج ذكر الركن الأول وهو الإحرام، والمراد به إما يراد به النية، نية الدخول إلى النسك، ويطلق ويراد به إيش؟ أن يكون الإحرام من الميقات، ويطلق ويراد به ماذا؟ اللباس. وهنا المؤلف يريد بالإحرام أي نية الدخول في النسك، وهو ركن بإجماع العلماء. وهذا الركن من دخل فيه لزمه أن لا يفسخه، بل عليه أن يتم الحج أو العمرة، لكن يستثنى من ذلك صور. يستثنى من ذلك أي من يجوز له أن يفسخ النسك ما يسمى بعمرة الفوات، ما يسمى بعمرة الفوات. وصورتها كمن أحرم بالحج، عليكم السلام، كمن أحرم بالحج لكن فاته الوقوف بعرفة، حصل له مانع من الموانع بعد أن أحرم ولم يدرك الوقوف بعرفة حتى طلعت الشمس. طلعت الشمس من يوم النحر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحج عرفة. إذن هنا ماذا يفعل؟ يفسخ الإحرام ويرجع المنزل؟ ها، خلاص، عليه أن يتحلل بعمرة، يأتي بأركان العمرة ويتحلل ثم يتحلل كأنه يأتي بعمرة عادية، واضح؟ ومن العلماء قال يلزمه بعد ذلك أن يأتي بالحج من السنة القابلة. من الصور المستثنى أيضا ما يسمى بالإحصار، كمن أحرم بالحج أو العمرة لكن منعه مانع من إكمال نسكه غير الوقوف بعرفة، حصل له مانع من الموانع، فهنا نقول يتحلل بشرط، يتحلل بشرط أن يذبح فدية قبل أن يتحلل، أي قبل أن يحلق رأسه ويخلع ملابسه، يذبح نسك ثم يتحلل ولا شيء عليه. ومن لا يملك قيمة الهدي، نأتي إلى التفصيل، عليه أن يصوم 10 أيام على التفصيل. ومن أمثلة الموانع التي تؤدي إلى الحصر أو الإحصار أن يمنعه عدو من إتمام الحج، أو يمنعه مرض من إتمام الحج، كل ذلك يسمى بالإحصار أو المحصر. كذلك يستثنى من اشترط عند إحرامه، نحن قلنا بأنه يجوز للمحرم إذا أحرم عند الميقات أن يشترط: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وما فائدة هذا الشرط؟ يجوز له أن يتحلل ولا يجب عليه الدم، واضح؟ وقد أفتى ابن باز رحمه الله تعالى بأن المرأة إذا خافت أنها قد يأتيها الحيض يجوز لها أن تشترط لأجل الحيض، واضح؟ الركن الثاني هو الوقوف بعرفة وهو ركن بإجماع العلماء. الركن الثالث هو الطواف والمراد به طواف الإفاضة وهو ركن بإجماع العلماء. الركن الرابع هو السعي بين الصفا والمروة وهو ركن عند جمهور العلماء. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك، طبعا هذه الأركان معظمها تكلمنا عنها في وقتها، تكلم عن واجبات الحج وذكر الأول كون الإحرام من الميقات، لابد أن يكون الإحرام من الميقات. الثاني الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، فلو دفع قبل المغيب فإن عليه دم. الثالث المبيت بمزدلفة. الرابع المبيت بمنى ليالي أيام التشريق بأن يمكث فيها أكثر الليل. الخامس من الواجبات رمي الجمار، فمن ترك جمرة واحدة فعليه الفدية، وقد ذكر العلماء بأن من ترك حصاة فإن عليه صدقة، يتصدق بصدقة عن الحصاة التي تركها. السادس الحلق أو التقصير، كل هذه المسائل مرت معنا، واضح؟ ولم يذكر المؤلف الواجب السابع، وما هو؟ طواف الوداع. طواف الوداع واجب كما ذكرنا في الدرس الماضي. طيب اقرأ.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: والفرق بين ترك الركن في الحج وترك الواجب أن تارك الركن لا يصح حجه حتى يفعله على صفته الشرعية، وتارك الواجب حجه صحيح وعليه إثم ودم لتركه، ويخير من يريد الإحرام بين التمتع وهو أفضل والقران والإفراد. فالتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من عامه، وعليه دم، وعليه دم إن لم يكن من حاضر المسجد الحرام.
حسبك. هنا ترك الإحرام أي النية، من ترك النية لم ينعقد نسكه أصلا، للحديث إنما الأعمال بالنيات، فمن ترك نية الدخول في النسك هذا ما حج أصلا وما دخل في نسك الحج. لكن إن ترك ركنا آخر من الأركان غير النية ماذا عليه؟ لم يتم حجه حتى يأتي بهذا الركن على صفته الشرعية، واضح؟ فإذا كان الركن مما يفوت فالحج لاغ، مثل إيش؟ الوقوف بعرفة، إذا فاته فحجه يبطل، كما لو ترك الوقوف بعرفة حتى خرج فجر يوم النحر. وأما لو ترك واجبا فيلزمه أمران: الأمر الأول يأثم على هذا الفعل لأنه ترك واجب، الأمر الثاني يلزمه دم ليجبر هذا النقص وهذا الخلل الذي حصل في نسوكه. وقد ثبت عن ابن عباس أنه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من نسي نسكا أو تركه فليهرق دما. وهذا الأثر رواه الإمام مالك في موطئه. ويجب أن يذبح في الحرم لا خارجه، هذا النسك كما سيأتي من قول المؤلف لابد أن يذبح في الحرم لا خارجه، وأن يتصدق بجميعه على الفقراء، وهذا ما عليه جماهير العلماء. ثم ذكر المؤلف مسألة أنواع النسك، وقد تقدم الكلام على أي الأنساك أفضل، وقلنا بأن الإنسان على الراجح من أقوال العلماء أنه مخير في أي الأنساك يدخل، واضح؟ وتكلم عن الهدي بأن المتمتع يجب عليه هدي، والهدي واجب على المتمتع والقارن بنص القرآن إلا من كان أهله من حاضري المسجد. ما معنى ذلك؟ إذا كان مكيا من أهل مكة فإنه لا يجب عليه الهدي، لقوله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. والمراد بأهل الحرم أي من كان من أهل مكة والحرم. تفضل اقرأ.
قال رحمه الله: والإفراد هو أن يحرم بالحج مفردا، والقران أن يحرم بهما معا أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، ويضطر المتمتع إلى هذه الصفة إذا خاف فوات الوقوف بعرفة إذا اشتغل بعمرته، وإذا حاضت المرأة أو نفست وعرفت أنها لا تخمر قبل وقت الوقوف بعرفة. والمفرد والقارن فعلهما واحد، وعلى القارن هدي دون المفرد.
حسبك. قوله يضطر المتمتع إلى هذه الصفة، أي الصفة الثانية، وهي أن يدخل الحج على عمرته بأن ينتقل من التمتع إلى القران. هو أول ما دخل من الميقات نوى العمرة، لكن هنا صفتان أو صورتان، ينتقل من التمتع إلى القران. الحالة الأولى إذا خاف فوات الوقوف بعرفة إذا اشتغل بعمرته، كأن يصل إلى مكة متأخرا والناس واقفون بعرفة، ويخشى أنه إن أتى بأفعال العمرة يذهب عليه ركن الوقوف بعرفة. فهنا نقول يدخل العمرة في الحج ويقول لبيك حجا، ويذهب مباشرة إلى عرفة ويقف مع الناس هناك. الحالة الثانية إذا حاضت المرأة أو نفست وعرفت أنها لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة. هنا المرأة إذا دخلت مكة أيضا وجاءها الحيض وخشيت أن لا تطهر إلا بعد فوات ركن الوقوف بعرفة، هنا نقول أيضا يجوز لها أن تدخل العمرة في الحج وتقول لبيك اللهم حجا، ثم تنطلق إلى عرفة وتقف الموقف. واضح؟ صورتين واضحات؟ طيب أقرأ.
ويجتنب المحرم وقت إحرامه واحد حلق الشعر وتقديم الأظفار ولبس المخيط إن كان رجلا، وتغطية رأسه إن كان رجلا، والطيب رجلا أو امرأة. وكذا يحرم على المحرم قتل صيد البر الوحشي المأكول والدلالة عليه والإعانة على قتله. وأعظم محظورات الإحرام الجماع، لأنه مغلظ تحريمه، مفسد للنسك، موجب لفدية بدنه.
هنا تكلم المؤلف عن محظورات الإحرام وسردها، نأتي عليها مرورا. محظورات الإحرام أولا حلق الشعر، لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. ومن حلق شعره فعليه أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو يهرق دما كفارة لهذا الفعل، لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وثبت في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لعلك يؤذيك هوام رأسك، كان به القمل. قال نعم يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلق رأسك وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو أنسك شاة. المحظور الثاني تقديم الأظفار، وهذا بإجماع العلماء إلا من عذر، فإنه يجوز له لو انكسر ظفره أن يزيله. واضح؟ ثالثا لبس المخيط في حق الرجال، والمراد بالمخيط هو ما خيط على قدر البدن أو على جزء منه أو عضو من أعضائه، كالقميص والسراويل والفنايل والجوارب وشراب اليدين والرجلين، كل هذه مفصلة على أعضاء الجسم، هذه تعتبر من المخيط. وقد يفهم بعض الناس أن المخيط ما خيط، وهذا غير صحيح، ليس مجرد القماش المخيط يعتبر مخيط، لا، المفصل على أعضاء الجسم. أما المرأة فلها أن تلبس من الثياب ما شاءت غير أن لا تتبرج بالزينة، ولا تلبس القفازين، ولا تنتقب، لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. رابعا من المحظورات تغطية الرأس إن كان رجلا، وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز للرجل أن يغطي رأسه بملاصق، بملاصق كالطاقية أو القبعة أو الغترة، هذه كلها تعتبر من الأمور التي تدخل في تغطية الرأس. أما الاستظلال بشجر أو بيت أو ظل نحو ذلك فإنه يجوز لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما مر معنا أنه أمر بقبة بنمرة فنصبت له. محظور الخامس الطيب للرجل والمرأة، للحديث الذي مر معنا: ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران ولا ورس أو ورس، هذا كله داخل في معنى الطيب ويعتبر من محظورات الإحرام. وقد ذكر العلماء أنه يلحق بالاستعمال شم الطيب قصدا بقصد التلذذ، هذا داخل في استعمال الطيب. السادس من المحظورات قتل صيد البر الوحشي المأكول والدلالة عليه والإعانة على قتله. دليل ذلك قوله تعالى في سورة المائدة آية 95: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. المراد بالوحشي أي غير المستأنس، عادة لا يربى عند الناس، كالغزال أو الحمار الوحشي أو الأرنب أو الحمام ونحو ذلك مما يتربى ويترعرع في البر، فإن الأصل فيه أنه غير مستأنس. فالصيد المحرم كما ذكر المؤلف ما جمع ثلاثة أوصاف: الوصف الأول أن يكون مأكولا، لا بد أن يكون مأكولا، فإن كان غير مأكول يتأذى منه الإنسان فإنه يجوز له أن يقتله، لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: العقرب والحدأة والغراب والفأرة والكلب العقور. هذا الحديث ذكره المؤلف في آخر الباب. ويقاس عليها كل ما هو مؤذ يتأذى منه الإنسان فإنه يجوز له أن يقتله. فإن قتل غير مأكول اللحم ولكن ليس مما يتأذى منه الإنسان، يعني هو لا يؤذي الإنسان ولكن قتله، فالراجح من أقوال العلماء أنه يأثم بذلك وليس عليه جزاء. طيب، هذا قلنا الشرط الأول أن يكون مأكولا. الشرط الثاني أن يكون بريا، فالبحر لا شيء فيه. الشرط الثالث أن يكون وحشيا في الأصل، أصله مما يتربى في البر وليس عند الناس، فإن كان غير ذلك كبهيمة الأنعام والدجاج فلا شيء عليه. وكذلك لا يجوز للمحرم كما ذكر المؤلف الدلالة على الصيد والإعانة على قتله. دليل ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا كنا أحرمنا وكان أبو قتادة لم يحرم، فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا، معنى أتانا أي أنثى الحمار، قال: فنزلنا فأكلنا من لحمها، فقلنا: نأكل لحم صيد ونحن محرمون، فحملنا ما بقي من لحمها، فقال صلى الله عليه وسلم: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ هنا معنى قول المؤلف، قالوا: لا، قال: فكلوا ما بقي من لحمها. كذلك لا يحل للمحرم أن يأكل من الصيد إن صيد من أجله. دليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أهدى إليه الصعب ابن جثامة حمارا وحشيا، وكان صلى الله عليه وسلم بالأبواء أو بودان موضعين في الطريق إلى مكة، فرده عليه وقال صلى الله عليه وسلم: إنا لم نرده عليك إلا أننا حرم، أي نحن كنا محرمين. سابعا من محظورات الجماع وهو أعظم المحظورات، محرم بنص القرآن لقوله تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وفسر ابن عباس الرفث بالجماع. والجماع قد يقع قبل التحلل الأول وقد يقع بعد التحلل الأول، فما الحكم في الصورتين؟ أما إن وقع قبل التحلل الأول فإنه يترتب عليه أمور: أولا الإثم، يلحق بالفاعل الإثم لأنه عصى الله عز وجل في قوله فلا رفث. الأمر الثاني فساد النسك، الحج يفسد خلاص. الثالث وجوب المضي، معنى أنه فسد لا نقول له تحلل خلاص، لا، يلزمه أن يتم النسك الذي هو فيه لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. الأمر الرابع مما يلزمه وجوب القضاء من العام القابل. الأمر الخامس وجوب الفدية، يجب عليه الفدية بدنة بعيرا أو بقرة تذبح ويوزعها على المساكين. طيب دليل على هذه كلها ما ثبت في الأثر وفي حديث مرسل، أما الأثر فعن ابن عباس وابن عمر وابن عمرو. فعن ابن عباس أنه سئل عن الجماع قبل التحلل الأول فقضى بفساد نسكهما ومضيهما فيه وأن يحج عاما آخر وأن يهدي كل واحد منهما بدنه، والإثم واضح. وهذا الأثر ثابت عن ابن عباس عند البيهقي. أما الحديث المرسل فقد رواه ابن وهب بسند جيد إلى سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بذلك، أي بهذه الأمور. ومراسيل سعيد بن المسيب من أصح المراسيل. طيب الصورة الثانية أن يقع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني، يترتب عليه الإثم وفساد الإحرام، وعليه على الراجح في هذه المسألة أن يعتمر، فيذهب إلى الحل يعني إلى خارج حدود الحرم فيحرم بعمرة ثم يأتي فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويقصر، ثم يأتي بعد ذلك ببقية أعمال الحج المتبقية عليه، وعليه أيضا بدنه. دليل ذلك ما ثبت في الموطأ بإسناد صحيح أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عمن جامع امرأته بعد التحلل الأول فقال يعتمر ويهدي، يعتمر ويهدي، وفي رواية يعتمر وينحر بدنه، ولا يعلم له مخالف من الصحابة. ثامنا من المحظورات ما هو؟ ذكر المؤلف أو لما ذكر؟ عقد النكاح، عقد النكاح وهو من المحظورات، والدليل على ذلك ما ثبت في مسلم عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. لا ينكح أي لا يعقد لنفسه، ولا ينكح أي لا يعقد لغيره بولاية أو وكالة أو نحو ذلك. فإن وقع النكاح فإنه باطل ولا فدية عليه على الصحيح من أقوال العلماء. وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه تزوج ميمونة وهو محرم فإنه لا يصح، بل تزوجها وهو حلال. هنا مسألة فاعل المحظور لا يخلو من ثلاث حالات: إما أن يفعل المحظور بلا حاجة ولا عذر فهذا آثم وعليه فدية، أو أنه يفعله لحاجة متعمدا فهذا ليس عليه إثم وعليه فدية، كما قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فلو احتاج مثلا لتغطية رأسه من أجل برد أو حر يخاف منه جاز له تغطيته وعليه الفدية على التأخير، عليه فدية على التأخير. واضح؟ وإما أن يفعله وهو معذور بجهل أو نسيان أو إكراه، فهذا لا إثم عليه ولا فدية، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وضحت الصورة؟ طيب تفضل.
ثم قال رحمه الله: وأما فدية الأذى إذا غطى رأسه أو لبس المخيط أو غطت المرأة وجهها أو لبست القفازين أو استعمال الطيب، فيخير بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. وإذا قتل الصيد خير بين ذبح مثله إن كان له مثل من النعم، وبين تقويم المثل بمحل الإتلاف، فيشتري به طعاما فيطعمه، لكل مسكين مد بر أو نصف ساعة أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما.
حسنا. هنا فدية محظورات الإحرام تنقسم إلى أقسام. القسم الأول: ما لا فدية فيه، وهو عقد النكاح. القسم الثاني: ما فديته فدية أذى، وهي صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة، وهي التي ذكرها المؤلف: تغطية الرأس أو لبس المخيط أو تغطية المرأة وجهها أو لبست قفازين واستعمال الطيب. كل هذه فدية أذى تسمى. القسم الثالث: ما فديته مغلظة، وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول. القسم الرابع: ما فديته الجزاء أو مثله، وهو قتل الصيد، فإنه يخير بين 3 الأمور التي ذكرها المؤلف. مثال على ذلك حتى نقرب الصورة: قتل النعامة. كان في الزمن الغابر النعام موجود في الحرم في أرض الحجاز، يماثلها من النعميش كما قال العلماء، لا نفس الرقبة الطويلة، الجمل أو الإبل. النعام يماثلها الإبل، فإنه إذا قتل نعامة فإما أن يذبح هذا الإبل ويتصدق بلحمه على فقراء الحرم، أو يشتري بقيمة الإبل طعاما فيطعم كل مسكين مدا من البر أو مدين من غيره، يعني نصف صاع، أو يصوم عدل ذلك صياما. عدل ذلك يعني ينظر عدد المساكين الذين يمكن إطعامهم فيصوم بعددهم أياما. فمثلا لو كان قيمة البعير 1000 درهم، نشتري بال1000 100 صاع من التمر، هذه كلها أمثلة لتقريب الصورة فقط، نشتري بال1000 100 صاع من التمر، فإنه يوزعه على كم مسكين؟ على 200. واضح؟ طيب إذا ما وجد القيمة كم يوم يصوم؟ يصوم 200 يوم. وضحت الصورة؟ لماذا؟ لقوله تعالى: ليذوق وبال أمره، أي نتيجة عدوانه على ما نهى الله عن فعله. تفضل.
ثم قال رحمه الله: وأما دم المتعة والقران فيجب فيهما ما يجزئ في الأضحية، فإن لم يجد صام 10 أيام 3 في الحج، ويجوز أن يصوم أيام التشريق عنها و7 إلى رجع. وكذلك حكم من ترك واجبا أو وجبت عليه الفدية مباشرة، وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام فلمساكين الحرم من مقيم وأفقي، ويجزئ الصوم بكل مكان. ودم النسك كالمتعة والقران والهدي المستحب يؤكل منه ويهدى ويتصدق. والدم الواجب لفعل المحظور أو ترك الواجب ويسمى دم جبران، لا يؤكل منه شيئا بل يتصدق بجميعه لأنه يجري مجرى الكفارات. وشروط الطواف
حسبك. من أغلب هذه المسائل تكلمنا عليها قوله فيجب فيه ما يجزئ في الأضحية، فيشترط في الهدي ما يشترط في الأضحية، أي من اعتبار السن والسلامة من العيوب، وهذا قول أكثر العلماء. وكذلك يشترط في هدي المتعة أن يذبح في نفس الوقت الذي تذبح فيه الأضحية، أي في أيام التشريق ويوم العيد. من لم يجد الهدي فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع كما تقدم. ولكن يفهم من كلام المؤلف أن من عجز عن الفدية أو دم الجبران فيما ترك من واجب أنه يلجأ إلى الصيام، وهذا القياس فيه نظر، يعني لا يقاس دم الجبران على الهدي في من لم يجد يعني يصوم بدله، هذا غير صحيح. ولذلك ذهب بعض العلماء إلى أنه ليس عليه شيء، إن قدر على الدم فبها ونعمة، وإن لم يقدر سقط عنه. واضح؟ تفضل. وشروط الطواف.
وشروط الطواف مطلقة النية والابتداء به من الحجر، ويسن أن يستلمه ويقبله، فإن لم يستطع أشار إليه ويقول عند ذلك بسم الله الله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل البيت عن يساره ويكمل الأشواط 7، وأن يتطهر من الحدث والخبث. والطهارة في سائر الأنساك غير الطواف سنة غير واجبة، وقد ورد في الحديث الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام. وسن أن يطبع في طواف القدوم بأن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر، وأن يرمل في 3 أشواط الأول منه ويمشي في الباقي. وكل طواف سوى هذا لا يسن فيه رمل ولا اطباع. وشروط السعي النية وتكميل 7 والابتداء من الصفا.
حسبك. أغلب هذه المسائل تقدم الكلام عليها، وذكرنا أيضا بأن هذا الحديث الذي ذكره المؤلف حديث ضعيف، وإنما الثابت هو التسمية في أول استلام مع التكبير عند كل استلام، أما الحديث هذا الدعاء غير صحيح غير ثابت. مسألة الطهارة في الطواف أيضا تقدمت، ورجحنا بأن الطهارة ليست شرطا من شروط الطواف، وذكرنا توجيه الشيخ ابن عثيمين في ذلك. طيب، بعدين المشروع.
والمشروع أن يكثر الإنسان في طوافه وسعيه وجميع مناسكه من ذكر الله ودعائه، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمال لإقامة ذكر الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنما لم تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يقتلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا.
بخير النظرين عندي، فهو بخير النظرين. إيش كان في نقص الحديث؟ إما أن يفدي وإما أن يقيد، ذكر عندك في الحاشية؟ طيب، فهو بخير النظرين، إما أن يفدي وإما أن يقيد. أن يقيد ياء ثم قاف ثم ياء ثم دال من القود. واضح؟ طيب، فقال العباس
إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال إلا الإذخر، متفق عليه. وقال المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، رواه مسلم. وقال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدئه والعقرب والفاره والكلب العقور. متفق عليه.
حسبك. هنا المؤلف ختم باب الحج أو كتاب الحج بذكر بعض الأحاديث المتعلقة بكتاب الحج، وأذكر هنا حديثا عظيما عندك يا سعود، حديث ابن عمر. ما ضبط عندك بالشكل؟ تقرأ؟ طيب، هذا الحديث فيه الفضاء الواردة في أغلب أفعال الحج، ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح. اقرأ وارفع صوتك.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنت قاعدا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد منى، فأتاه رجل من الأنصار ورجل من ثقيف فسلما، ثم قال: يا رسول الله، جئنا نسألك. فقال: إن شئتما أخبرتكما بما جئتما تسألان عنه فعلت، وإن شئتما أن أمسك وتسألان فعلت. فقال: أخبرنا يا رسول الله. فقال الثقفي للأنصاري: سل. فقال: أخبرني يا رسول الله. قال: جئتني تسألني عن مخرجك من بيتك تأم البيت الحرام، وما لك فيه، وعن ركعتيك بعد الطواف، وما لك فيهما، وعن طوافك بين الصفا والمروة، وما لك فيه، ووقوفك عشية عرفة، وما لك فيه، وعن رميك الجمار، وما لك فيه، وعن نحرك، وما لك فيه، وعن حلقك رأسك، وما لك فيه، وعن طوافك بالبيت بعد ذلك، وما لك فيه مع الإفاضة. فقال: والذي بعثك من حق، عن هذا جئت أسألك. قال: فإنك إذا خرجت من بيتك تأم البيت الحرام، لا تضع ناقتك خفا ولا ترفعه إلا كتب الله لك به حسنة ومحى عنك خطيئة. وأما ركعتاك بعد الطواف كعتق رقبة من بني إسماعيل، وأما طوافك بالصفا والمروة بعد ذلك كعتق 70 رقبة، وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله تبارك وتعالى يهبط إلى السماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة يقول: عبادي جاءوني شعثا من كل فج عميق يرجون رحمتي، فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها. أفيضوا عبادي مذكورا لكم ولمن شفعتم له. وأما رميك الجمار فلك بكل حصاة رميتها تكفير كبيرة من الموبقات. وأما نحرك فمثغور لك عند ربك. وأما حلاقك رأسك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة ويمحى عنك بها خطيئة. وأما طوافك بالبيت بعد ذلك فإنك تطوف ولا ذنب لك، يأتي ملك حتى يضع يديه بين كتفيك فيقول: اعمل فيما تستقبل فقد غفر لك ما مضى.
هذا الحديث رواه البزار وغيره، حسنه الألباني في الترغيب والترهيب، وهو حديث عظيم يعني فيه الفضائل. قد يشكل يعني عند بعض العوام: إيش الحكمة أن احنا نطوف بين الصفا والمروة؟ إيش الحكمة أن احنا نرمي الجمرات؟ هذا الحديث مذكر فيه ما الحكمة في ذلك. وأيضا الرواية الأخرى عند الطبراني أيضا سعود،
ورواه الطبراني في الأوسط من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وقال فيه: فإن لك من الأجر إذا أممت البيت العتيق ألا ترفع قدما أو تضعها أنت ودابتك إلا كتبت لك حسنة ورفعت لك درجة. وأما وقوفك بعرفة فإن الله عز وجل يقول لملائكته: يا ملائكتي، ما جاء بعبادي؟ قالوا: جاءوا يلتمسون رضوانك والجنة. فيقول الله عز وجل: فإني أشهد نفسي وخلقي أني قد غفرت لهم ولو كانت ذنوبهم عدد أيام الدهر وعدد رمل عالج. وأما رميك الجمار قال الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وأما حلقك رأسك فإنه ليس من شعرك شعرة تقع في الأرض إلا كانت لك نورا يوم القيامة. وأما طوافك بالبيت إذا ودعت فإنك تخرج من ذنوبك كيوم ولدتك أمك.
هذا أيضا فيه تفصيل أكثر في الفضائل. وهنا أيضا أثر عن ابن عباس أو حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال في مسألة رمي الجمرات: قال لما أتى إبراهيم خليل الله خليل الله صلوات الله عليه وسلامه المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض. قال ابن عباس رضي الله عنهما الشيطان ترجمون وملة أبيكم إبراهيم تتبعون. وهذا الحديث رواه ابن خزيمة في صحيحه والحاكم واللفظ له وقال صحيح على شرطهما، وصححه الألباني في الترغيب والترهيب. وإلى هنا نكون قد أنهينا مناسك الحج، حججنا وتحللنا، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم.